إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فبعد أن انتهينا من مسائل العقيدة الواسطية نفعنا الله وإياكم بما كان فيها من مجالس العلم، رأيت أنه من المناسب أن نشرح بعض المسائل التي تتعلق بأصول الاعتقاد بالوقوف عندها والإشارة إليها مالا لهذه الأصول العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل واسط، والتي سميت بالعقيدة الواسطية. ولعله من المناسب اليوم أن يكون الأصل الذي نتكلم عنه من مسائل الاعتقاد أصل مهم جدا، ما أحوج المسلمين إليه لا سيما في هذه الأزمان، وأخصهم أيضا وأخص المسلمين الذين يعيشون في هذه البلدان، إذ اجتمعت علينا في هذا المقام غربة الزمان وغربة المكان، فلا حول ولا قوة إلا بالله، بل وغربة اللسان. وهذا الأصل هو أصل أصيل من أصول أهل السنة في أبواب الاعتقاد، نص عليه أئمة أهل السنة على اختلاف العصور، ألا وهو ذم الجدل والمراء في الدين، ذم الجدل والخصومات في الدين. وقد يستغرب بعضكم، هل موضوع الجدل من مواضيع الاعتقاد؟ بل تقول أنه من أصول مسائل الاعتقاد التي نص عليها أئمة السنة. أقول لك يا أخي، نعم، إن ذم الجدل وترك المجادلة هو من أصول الاعتقاد التي نص عليها أهل السنة والجماعة في مؤلفاتهم، في مواضع كثيرة جدا من كتبهم ووصاياهم وعقائدهم، وجعلوها من أصول السنة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. إذن جعل من أصول السنة، وهي منصوص عليها في أصول الاعتقاد لمعان كثيرة ستتبين لكم بعد قليل بوضوح. ومن ذلك مثلا أن باب الجدل هو أوسع أبواب البدع، ومن أول ما من أول أسباب ظهور البدع في الأمة الإسلامية هو وجود الجدل. والجدل هو أهم أسباب الفرقة التي هي ضد الجماعة. وقد تبين لكم أن من أصول أهل السنة الاجتماع والحرص على الجماعة، ومن أصول أهل البدع التفرق في الدين والفرقة والمباعدة والمباغضة فيما بينهم. كذلك تبين لكم ذم أهل السنة للبدعة وأحوالها وأهلها. والجدل هو أعظم أبواب دخول البدع وظهورها وفشوها في الأمة. كما أن الجدل من أعظم أسباب ضياع الوقت وإهدار الزمن الذي هو أغلى ما يكون في حياة المسلم. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلم أنتفع منهم إلا بكلمتين: الوقت قولهم، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وقولهم نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فالوقت أغلى من الذهب، أغلى من الذهب، إذ الوقت هو الحياة. كما قال الأئمة التابعين كالحسن البصري وغيره أنهم قالوا: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، إنما أنت أيام مجموعة، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، إذا ذهب يوم من الأيام ذهب بعضك. قالوا: وما من يوم يطلع على الناس إلا وينادي فيهم مناد فيقول هذا اليوم: يا ابن آدم إنما أنا جزء منك، فإذا ذهبت لا أعود أبدا، لا أعود أبدا، فأعمل فيما شئت فإني إذا ذهبت لا أعود أبدا. وما أحسن قول شوقي رحمه الله: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، عمر ثاني. ولذلك اخترت أن أبدأ هذه المسائل التي نتمم بها أصول الاعتقاد بمسألة الجدل، لأنني رأيت أن كثيرا من الناس تضيع أعمارهم في المجادلة والجدل والكلام والمرادلة، حتى تذهب ساعات لا تصرف إلا على الجدل العقيم وتضيع الأوقات. لا سيما أنتم معاشر الشباب، فإن الشباب فرصة عظيمة، كما قال الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. إذ الشباب من أخص أحوال الإنسان، ولذلك يسأل العبد عنه يوم القيامة مرتين، المرة الأولى عن عمره والشباب داخل في عمره، والثانية عن شبابه فيما أفناه فيما أبلاه. ولذلك الشباب أمر عظيم، والوقت أنفس ما عنيت بحسنه وأراه أسهل ما عليك يضيع، لا سيما وأن الناس ازدحمت أوقاتهم في هذه الأيام، وقد الكسل وقد غلب الكسل على كثير من الناس، فليس اليوم فلست تجد اليوم لا سيما في هذه الأزمان وهذه البلاد من يشجعك على طلب العلم والإفادة من الوقت، وإنما يقال كما قد قال الأول لما صحب أناس همتهم ليست دائرة على معالي الأمور، بل إنهم يبحثون عن أي سبب للتقاعس، فقال قولة جميلة مخاطبا أصحابه: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى. هذه الوصول الأربعة، الصيف يقول حر، خريف يقول الجو يابس، والشتاء يقول برد، فالربيع بأمان السادس. إن كان إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى. أيضا لأن الجدل أصبح سمة من سمات، وللأسف العمل الإسلامي في كثير من الأماكن، الجدل أصبح سمة بارزة في المسجد، جدال في المركز الإسلامي، جدال في أي اجتماع يقع لا يخلو من أن يكون جدل، لا يخلو هذا الاجتماع أن يكون فيه من الجدل ما ينظر إليه صاحب القلب الحي بمقت وبغض، ويرى ما أبعد أحوال هؤلاء عن سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. الجدل يا إخواني قرين الجهل وصاحب الجهل وصاحب الجهالة، لأن العلم يقطع دابر الجدل، ولذلك كثر الجدل في هذه البلاد أيضا لقلة العلماء وطلاب العلم، ولو وجد العلم المركوز على الكتاب والسنة لما كثر الكلام والقيل والقال، ولكن لقلة العلم كثر الكلام، وهذه تكون قاعدة شبه مضطردة، كلما كثر علمك قل كلامك، وكلما قل علمك كثر كلامك، إذ العلم يمكنك من حسن الخطاب والتعبير عن المراد بأوضح عبارة وأحكمها، وأما الجهل وقلة العلم فمدعاة من الإنسان إلى كثرة. ولذلك ترون أن كلمات الأئمة من الصحابة رضوان الله عليهم أقل ممن بعدهم، وكذلك كلام أئمة التابعين وأتباع التابعين أقل ممن جاء بعدهم، والأئمة الأربعة كلماتهم في الفقه أقل من كلمات من جاء بعدهم، وهكذا. وما هذا إلا بكمال علومهم ودقة علومهم وفهومهم رحمهم الله تعالى. وهكذا ترى في زماننا، ترى في زماننا أهل العلم ممن رزقهم الله علما نافعا تجد تقريراتهم واضحة لا تحتاج إلى هذا الكلام الكثير والكثير. إن كثرة الجدل وكثرة الكلام هي مصاحبة للجهل وقلة العلم. الجدل مشتق من كلمة جدلا، والجيم والدال واللام أصل واحد من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام والمفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله. المجادلة في اللغة تدور حول معان، منها الخصومة، المنازعة، المغالبة، المناظرة، المحادة، اللدد، وهذه معاني متقاربة وإن كانت في حقيقتها متفاوتة. ومن أحسن ما عرف به الجدل أن يقال هو تردد الكلام بين خصمين يقصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه. إذا كان يتردد بين خصمين يقصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه، هكذا ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. أو يقال هو إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال. إبداع المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال، يعني الحجج. وقد تطور الجدل حتى أصبح علما مستقلا صنفت فيه كتب لا تحصى، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. ومن تأمل في النصوص التي جاءت في الكلام على الجدل وجد انها نصوص كثيرة جدا. من ذلك مثلا في القرآن قول الله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. إلى غير ذلك من النصوص التي ذمت الجدل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون الآيات يقولون ربنا آمنا ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآيات إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين علاهم الله فاحذروهم. وهذا لفظ ابن ماجه وأصل الحديث في الصحيحين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يتفقأ في وجهه حط الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال ابن عمر: ما غضبت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك المجلس وتخلف يعني الذي تخلفت عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. روى ابن ماجه وابي عاصم والحاكم في مستدركه وصححه الإمام الذهبي، وأيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة، يعني أتى إلى بيتهما فقال: ألا تصلون؟ فقلت علي بن أبي طالب: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. واضح؟ يعني أتى بالنبي قال: ألا تقومون يعني للصلاة وتصلون؟ فأعرق: نحن أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والألد هو شديد الخصومة. والمقصود مأخوذ من لديدي الوادي، جانباه، جانبي الوادي، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه من حديث أبي هريرة: المراء في القرآن كفر، وفي لفظ الجدال في القرآن كفر. أما كلام الأئمة في هذا الباب فإنه كثير جدا، بل كانوا يقولون كما ينقل عن ابن المهدي: أدركنا الناس وهم على الجملة يعني لا يتكلمون لا يخاصمون. وفي أثر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد رحمه الله تعالى أنه قال: أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب، والأخذ بالرأي أشد العيب، وينحوننا عن مجالستهم وحذرونا مقاربتهم. ولذلك نص على هذه المسألة في أصول السنة الإمام أحمد كما سبق وأشرت، ونص عليها جماعة من أهل العلم، ليس فقط الإمام أحمد أنها من أصول السنة، بل نص عليها الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب خاص تلقى فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم. وكذلك الإمام الآجري في كتاب الشريعة الذي هو من أعظم أبواب من أعظم كتب الاعتقاد وأحسنها، باب ذم الجدال والخصومات في الدين. وكذلك الإمام ابن بطة العكبري في كتابه العظيم كتاب الإبانة الكبرى عقد بابا في ذم المراء والخصومات في الدين. وكذلك الإمام الهروي في كتاب ذم الكلام وأهله عقد بابا في النهي عن الجدل والخصومات. وكذلك الإمام الأصفهاني في كتابه الذي هو من أصول كتاب من أصول كتب أهل السنة في أبواب الاعتقاد الذي سماه الحجة في بيان المحجة عقد بابا في اجتناب الخصومات. وكذلك من كتب وأصول الاعتقاد عند أهل السنة مقدمة الإمام الدارمي رحمه الله في سننه حيث عقد بابا بالنهي عن الخصومات والمروءات عن الخصومات في الدين. وأيضا ذكر الإمام البربهاري في كتابه في السنة حذر من الخصومات ونص عليها في كتابه رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة. وترجم له الإمام البخاري في صحيحه باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله. والخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه. والمقصود أنك لا تنظر في كتب من كتب الاعتقاد أو كتب السنة والحديث إلا وهم ينصون على هذه المسألة. والإمام البغوي في شرح السنة كتب رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا في الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله الإمام أحمد بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك ودافع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم فإنهم يلبسون عليك ولا هم يرجعون. السلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم فإن قلت لي لماذا هذا التحذير الشديد من أئمة أهل السنة من الجدل؟ أقول لك يا أخي أولا لأن الجدل هو باب البدع كما سبقت الإشارة إليه. إلى الحكم بن عتيبة ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها. قال الخصومات. وقال الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة أنه ما كانت زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. ولذلك رأى ابن عباس عن مجادلة أهل القدر المكذبين بالقدر وعلل ذلك بقوله فيجري شركهم على ألسنتكم. وقال عمر بن عبد العزيز الإمام الصالح من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك أو أكثر التحول. وهذه كلمة عظيمة. بعض الناس كل يوم هو في واد، كل يوم هو في حال. اليوم أحب الشيخ الفلاني وارتاح بطريقته وأسلوبه ومنهجه في العلم أو الدعوة، ولم تثبت قدمه في الدين ولا في العلم ولا في الدعوة، فظن أنه فارس الفرسان وأنه بطل الأبطال ورسال السنة وأسد السنة، فراح يتكلم مع هذا ويناظر هذا ويخوض مع ذلك، فلم يلبس أن يجد نفسه في معركة ليس له فيها سلاح. فحينئذ تأتي عليه الشبه وتأتي عليه الموارد فيشك بما عنده، فيقول هذه الطريقة ليست طريقة صحيحة على الشيخ وهذه وهذا المسلك، نعم فيتركه ويذهب إلى مسلك آخر ويبدأ يتحمس لهذه الطريقة الجديدة ويتشجع لها ويبدأ يتحمس لها كثيرا، ثم يبدأ يجادل الناس بهذه المعلومة التي سمعها أو تلك الفائدة المستوردة التي قد وقف عليها، فلا يلبس إلا أن يحجوه فيترك هذا ويذهب إلى ثالث، وهكذا يكثر التحول ولم تثبت دينه ولم يثبت قدمه على شيء. جاء للإمام مالك رجل يجادله فقال لا اذهب إلى شاك مثلك فجادله، أما أنا فعلى يقين مما أنا عليه. والمقصود بذلك هو أن الإنسان لا بد له إذا اتبع السنة أن ترسخ قدمه في السنة وترسخ قدمه في العلم، وأن لا يجعل دينا عرضة للخصومات والنقاشات والمراء والجدل، بل عليه أن يبني نفسه أولا قبل أن يواجه ويبدأ يجادل غيره، بل حتى لو بنى نفسه وثبت دينه ليس له أن يدخل في الخصومات والجدل. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى إلا أوثوا الجدل. كذلك الجدل ذريعة الكذب على الله، لأن الإنسان أحيانا تلجئه المناظرة إلى أن يتكلم كلام يعرف أنه خطأ، لكن فقط دفعا للخصومة انتصارا للنفس. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حتى يفتري على الله عز وجل. لما بحبوب النفس ونزغات الشيطان من نصيب كبير المخاصمة. ذكر مسلم بن يسار انه قال وحكي عنه انه قال اياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. لذلك سئل عيسى بن يونس عن الحور العين فغضب غضبا شديدا وقال ما لكم ومجالسة أصحاب الكلام والخصومات، لقد شهدت من رجل وسمعه مجلسا ألجأه قوم إلى الكلام حتى قال ما خلق الله جنة ولا نارا وددت أني ما شهد. كذلك يا إخواني الجدل سبب للعداوة والبغضاء والنفرة التي تقع بين النفوس والتشاحن والتدابر والتنافر، وليد الجدل بلصيقه، وما ظهرت بعد الجدل إلا الخصومات والعداوات والبغضاء والنفرة والجفوة بين الإخوان، حتى سمي الجدل خصومة. لماذا سمي خصومة؟ لما يحصل فيه من مخاصمة. الله عز وجل يقول فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال إبراهيم النخعي أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدل في الدين. الجدل يحيد الخصومة بين المتجادلين أو بين المتخاصمين. فهذا واضح شاهد كم من عرى للأخوة قد نقضت، وكم من شجرة للمحبة قد يبست بعد جدال عقيم بين أخوين. فإن قال قائل قد أكثرت علينا مما جاء في ذم الجدل، ونحن نسمع قول الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وامتدح الله إبراهيم بما كان بينه وبين قومه من مناظرات، وحكاها لنا في القرآن مع قومه في الشمس، في قصة مع الشمس والقمر وأفولهما وزري، وهذا دليل على أنهما ليس بآلهة. ومع النمرود لقد لقيت في الشمس من المشرق، ومع أبيه في الأصنام، ومع قومه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وموسى عليه السلام ما أكثر مناظراته مع فرعون في القرآن. ونوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا لمتاعنا إن كنت من الصادقين. ونقرأ في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قوله احتج آدم وموسى، الحديث في الصحيحين وهو مشهور، فهذه محاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم جادل اليهود، ولذلك استدل بهذه القصة الإمام البخاري في صحيحه تحت باب وكان الإنسان أشر شيء جدلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهل جهاد الكفار باللسان إلا بالمناظرة والمقارعة بالحجة؟ والحديث عند أبي داود والنسائي والدارمي وصححه ابن حبان والحاكم، قال على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو في رياض الصالحين صححه النووي أيضا، والحديث ثابت وصحيح. إلى ذلك من الأحاديث والآثار، من الأحاديث من الآيات والأحاديث المشهورة مدونة في كتب السنة. بل والسبب حصلت منهم مناظرات، تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أكثر من أن يصفى، كما ذكر ذلك ابن عبد البر. وأيضا مناظراتهم لأهل البدع في مسائل الاعتقاد مشهورة، هي مناظرة علي بن أبي طالب وابن عباس للخوارج، وكذلك نظر الخوارج عمر بن عبد العزيز، ونظر غيلان الدمشقي في القدر، ونظر الأوزاعي رحمه الله قدريا طلب المناظرة فحجه، وكذلك الإمام الشافعي ناظر حفص الفرد في خبر الآحاد وغلبه في مناظرة لطيفة جدا. والإمام أحمد مناظراته مع الجهمية مشهورة، وذكر بعضها في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. وقد قال أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا به كفروا. فأثنى بعض العلماء على المناظرة والمجادلة ومرادة الكلام، كمثل قول عمر بن عبد العزيز رأيت ملاحاة الرجال، يعني الأخذ والاستماع والسؤال ومرادة الكلام وترداده، رأيت ملاحاة الرجال تلقيحا لأهل ألبابهم. يعني ترمي عقولهم. وقال ما رأيت أحدا لاح الرجال إلا أخذ بجوامع الكريم. والملحات المخاوضة والمراجعة على وجه التعلم والتفاهم والمدارسة. طيب إلى ما الحل؟ كيف نفهم هذه الآثار التي حكيت لنا الآن؟ كيف نعرف المذموم من الجدل والممدوح؟ نسمع الأول فنقول لا جدال، ونسمع الثاني فنقول هيا إلى الجدال. وإحكام هذه المسألة وهي آخر المسائل في هذا اللقاء هو أن نقول لكم يا إخواني، قد سبق أن المجادلة تردد الكلام بين الخصمين ليشكل كل منهما قوله ويدفع قول صاحبه. فالمناظرة بغيرها من الأعمال مفتقرة إلى النية وقائمة عليها. فالكلام أو الجدل أو المناظرة، سميها بأي شيء تريد، تتكون من شيئين. الأول الغاية والنية، والثاني الطريقة والوسيلة. فالغاية والنية في المجادلة إما أن تكون محمودة أو مذمومة، والطريقة التي يحكم بها المجادل القول أو يدفعه إما أن تكون حقا أو أجيبوني باطلة. إذن النية إما أن تكون محمودة أو مذمومة، والطريقة تكون إما أن تكون حقا وإما أن تكون باطلة. حينئذ القسمة كم تكون؟ ها؟ ما هي؟ أنا أقول لكم أول واحدة وأنتم قيسوا عليها. أول حالة في المجادلة تكون المجادلة بالحق للحق، طريقة ونية للحق وللحق. الصورة الثانية عاشت يوسف
حق للحق بالباطل،
أن تكون المجادلة ليش؟
للحق
أن تكون المجادلة للحق بالباطل أيضا. أن تكون المجادلة بالباطل للحق. الرابع
الباطل للباطل،
أن تكون المجادلة بالباطل. خلنا نرتبها عشان صورة الآن مرتبة. الأولى المجادلة بالحق للحق. إذا بالحق هذه الطريقة، بالحق غاية، أو مجادلة بالباطل للباطل. واضح؟ طيب؟ ما ليش خادمين؟ المجادلة بالحق للباطل، هذه الصورة الثالثة. والرابعة بالباطل للحق. لا تخرج حالات المجادلة عن هذه الأرض بحال من الأحوال. خلنا نمسك واحدة واحدة. المجادلة بالحق وللحق تتعلق بها يا إخواني المصلحة والمفسدة. يعني ليست ممدوحة على كل حال، لا اصبر. المجادلة بالحق وللحق تتعلق بها المصلحة والمفسدة. فمتى كانت المصلحة فيها راجحة؟ كانت ماذا؟ محمودة، مأمورا بها، أمر إيجاب أو أمر استحباب باتفاق. إذا كانت المجادلة بالحق وللحق والمصلحة راجحة تكون محمودة مطلوبة. ماذا يا إخوان؟ إذا متى تكون المجادلة محمودة؟ إذا كانت إيش؟ لا مصلحة راجحة لا. ويعصى أن يراجعها. لازم للحق وللحق وللمصلحة تراجعها. لا ممكن تصير في مصلحة لكنها بالباطل. هذا لا. مو مأمور به. إنما المأمور به تكون بالحق وللحق والمصلحة تراجعها. أما إن كانت في المفسدة فيها راجعة ظاهرة لم تكن محمودة. بيان هذا أن نقول المجادلة بالحق وللحق والمصلحة راجعة لها صورتان. نتعب الآنكم قليلا بالتقسيم لكن أرجو أن تكونوا معي بالتقسيم. المجادلة بالحق
أيضا هذه لها صورتان. أولا
مجادلة الضعيف العاجز. من ليست عنده ملكة المناظرة فليس كل عالم يمكن أن يكون مجادلا، وليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به، فإن ما يعرف الإنسان به الحق أولى، وما يعرفه غيره وما به يعرفه غيره نوع آخر. ولهذا قال العلماء النظر أوسع من المناظرة، إذ كل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه، لكن ليس كل ما يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحد به. فأحيانا أنت تعلم مسألة لكن قد لا تستطيع أن تقنع بها غيرك. فالقدرة على الإقناع، القدرة على التوجيه، القدرة على إقامة الحجة، القدرة على سرعة البديهة في الرد على الخصوم واستحضار الرد والتعريف بالحق بأسلوب صحيح، ليس كل واحد يستطيعه ولا يستطيع أو يقدر عليه. ولذلك المناظرة أخص من النظر، والمجادلة أخص من العلم، والتعليم أخص من العلم أيضا، لأن هذه القدرة زائدة عن مجرد العلم. واضح؟ واضح يا إخوان؟ أيضا من الضعف جهل المجادل بحجج الخصوم وأدلتهم واجه الرد عليهم. يأتي واحد متحمس يناظر الشيعة مثلا، الشيعة على مذهبهم من أظل المذاهب، ويجي أخونا بالله متحمس فيقول له واحد شيء، يقول له أنت ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي عندكم في صحيح البخاري، عندكم أنتم في صحيح البخاري، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن يوم القيامة يقول وقد رأى أصحابه ينادون عن الحوض فيقول أصحابي أصحابي وصحابي وصحابي، فتقول الملائكة سحقا سحقا إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقولون هذا هو دليلنا على أن الصحابة ارتدوا بعد الرسول. فإذ بهذا المتحمس يسقط بين أيديهم ولا يعرف كيف يرد على هذه الشبهة. وإن كان عالما قال لهم في كل سهولة إن هذا الحديث من رواية من أنتم تزعمون أنه ممن ارتد، فكيف تقولون رواية مرتد بزعمكم؟ أي رواية أبي هريرة. واضح؟ أبي هريرة وأنتم ما تقبلوا رواية أبي هريرة ابتداء، وأنتم ما تقبلوا صحيح البخاري ابتداء، فكيف تقبلون هذه الرواية؟ تقبلوا كل ما جاء به أبي هريرة، كل ما جاء به أبو هريرة. هذا واحد. اثنين، نقول لهم أيضا إن هذا الحديث يفسر بعضه بعضا، فإن الألفاظ الأخرى تقول أمتي ولا يعني أصحابي يعني الصحابة، بل إنه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه من الغرة والتحجيل. واضح؟ ونقول لهم يجب أن نجمع النصوص بعضها إلى بعض. المقصود أن الرجل الجاهل بحجج الخصوم وأدلتهم ووجه الرد عليهم هذه مناظرته المفسدة فيها راجحة. كتب رجل إلى الإمام مالك يقول إن بلدنا كثير البدع، وأنه ألف كتابا في الرد عليه، فكتب إليه مالك يقول إن ظننت ذلك بنفسي خفت أن تزلها تهلك. لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم لا يقدرون أن يعرجوا عليه، فهذا لا بأس به، وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه أو يظفروا منه بشيء فيطغى ويزداد متناهيا على نفسه. هذه الصورة الأولى، إذا مجادلة الضعف ضعيف العاجز. ثانيا، الجدال فيما لا نفع فيه، وهذه الصورة يدخل فيها جدال المعارض المخاصم أو السلطائي الذي يناقش في البديهيات والضروريات، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصي. هذا نوع من المجادلين لا فائدة في مناظرته، ولهذا كانت مسلمين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه. وقد قيل للأوزاعي أأمر بالمعروف؟ قال من يقبل منك. ومن هذا الوجه كان نهي الإمام أحمد لمن سأله أن يرد على أهل البدع، ما سبق ذكره عن الإمام أحمد في رسالته. إيش قال؟ قال فإنهم يلبسون عليك ولا هم يرجعون. لا فائدة من هذا الكلام. فالمفسدة الحاصلة من إضاعة الوقت وانتهاء العلم وطرح الشبه والتشكيك في اليقينيات مع ما يكون منه من الكذب على الله، مع ما قد يكون من الكذب على الله ورسوله ومخالفة المنقول والمعقول، يوجب الانقطاع عنه وذمه والبعد عنه. وعامة ما ورد من النهي في مناظرة أهل البدع والأهواء تدخل في هذه الصورة أيها الإخوان، لأنهم أهل هوى لا يرجعون عن الحق ولا يزدادون من الحق إلا بعدا في جملتهم. وهذه تمثل حقيقة معنى كلمة المراء والجدال في اللغة. كان عمران يقول، عمران القصير، إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت رأيت. هذه أيضا من صور المجادلة المذمومة، من يسمون بإيش؟ بالأرأيتيين. تعرفون ما الأرأيتيين؟ يقولون أرأيت وأرأيت، وكل شوي قال أرأيت. يا شيخ أرأيت لو أني كنت فوق الكعبة كيف أصلي؟ إيش القبلة اللي أصلي لها؟ أنت شيخ أحمد تو يزور خير. واحد يقول لك اللي يسرع القمر كيف يصلي إلى القبلة؟ وقد نال أئمة عن ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن من سأل عما لم يكن. ولهذا قيل: إنما أهلك من كان قبلكم أرأيت. قال الشعبي رحمه الله، وجاء بإسناد ضعيف عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات وهي صعاب المسائل. حديث عند أحمد في مسنده والطبراني: أغلوطات جمع غلط. قيل أحمد مرة: هل يأجوج، الإمام أحمد، هل يأجوج ومأجوج مسلمون؟ فقال: أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا؟ ومرة قيل له هذا صيح أن يجلب أجنبه في باب الدعاء، قال له الساعد، قال: ماذا تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: لا أدري. قال: إذا دخلت إلى المسجد؟ قال: لا أدري. قال: عن مثل هذا المثل. سئل الشافعي مرة عن اسم امرأة إبليس، ما اسم زوجة إبليس؟ انظروا إلى الأسئلة. فقال الشعبي: ذلك عرس ما شهدته. رحمه الله تعالى. الله يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين. هؤلاء الذين يأتون بمسائل من أعجب المسائل، مثل مثلا ما ورد في حاشية ابن عابدين: هل نحن نصلي، هل نحن نصلي إلى الكعبة أم إلى أصول الكعبة في الأرض؟ طيب ما هو الفائدة من هذا الكلام والخوف من هذه المسألة؟ قال لك: لو ذهبت الكعبة لزيارة أحد أولياء الله الصالحين فاتبعه تمشي ولا نصلي إلى مكانها. الله أكبر. الحمد لله 14 قرن ما زالت في مكانها. ترى يعني مسائل ليس لها حق، لا يمكن أن تقع. أو يقولون: رجل هو خنثى مشكل، يعني له آلة الرجال وآلة النساء، وضع نفسه فحمل فولد ولدا فمات، يرثه ولده على أنه أم أم أب. ما هذه المسائل؟ هذه الترهات. بل هناك مسائل يعني ينزه ما أنزل أسماءكم عن حكايتها مما قد ذكرت في بعض كتب المتأخرين الذين هم من المتنقلة وليسوا من أهل الفقه. والواجب إزالة هذا من كتبهم. والمقصود أن هذه الأمور أرأيتها ظهرت مصاحبة للجدل، وهذا من باب المجادلة، وإن كان ظاهره الحق وللحق إلا أن المفسدة فيه راجحة لضياع الوقت ولا مصلحة فيه. وهذا باب طويل قد تعقد الأئمة أبواب في ذمه، أسلم الإمام عبد البر في كتاب جامع بيان العلم الفضي. إلى الأول، صورة المجادلة بالحق للحق، منها ما هو مفسدة راجحة وله صورتان، أو مصلحة راجحة وله صورتان. واضح؟ سأسألكم بعد قليل. الصورة الثانية المجادلة بالباطل وللباطل، وهذه عكس التي قبلها تماما، وهي مذمومة باتفاق. قال الله تعالى: وجادلوا بالباطل ايش؟ ليضحكوا به الحق. يجادلونك في الحق بعدما تبين. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بالباطل، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. مثال ذلك لما جاء الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: سمعناك تقرأ وتقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قالوا: وهذا يشمل عيسى والملائكة. إذا عيسى والملائكة في النار لأنهم هم يعبدون. قرآنك يا محمد يغالط بعضه بعضا. فأنزل الله: ما ضربوه لك إلا جدلا، حجتهم باطلة وغايتهم فاسدة. وأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ومن هذا قول عائشة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لأنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة. ولذلك المناظرة بالمتشابه نوع من المجادلة للباطل وللباطل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما قال أهل العلم على الأثر المشهور عن عمر بن الخطاب الذي ذكره الدارمي في مقدمة سننه: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مبذلون. وجدال منافق بالقرآن، قال شيخ الإسلام رحمه الله: المتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون بشبهات القرآن مع أنهم في الحقيقة منسلخون من آيات الله، وإنما احتجاجهم به دفعا للخصم لا اعتداء به ولا اعتمادا عليه. ولهذا قال: جدال منافق بالقرآن. فقال شيخ الإسلام كلمة جميلة بعد ذلك، قال: فإن السنة والإجماع تدفع شبهته. ولذلك فقط يعتمدونها القرآن. الصورة الثالثة المجادلة بالحق للباطل. أثر عمر بن الخطاب: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال مناهض بالقرآن وأئمة مضلون. الله تعالى بالحق لكن للباطل. وهذه الحالة يدخل فيها السني الذي يجادل ويناظر بعلم ولكن لا ينتمي بذلك وجه الله، بل يريد الغلبة على الخصوم وإظهار النفس والعلو في الأرض والظلم والعدوان لمن يناظره، فيكون عمله مراءة للناس وطلبا للدنيا. وهذا كان شائع أيضا في أزمان المتقدمين الذين يناظرون بين يدي السلاطين وفي هذه الأزمان أيضا. وغالب هؤلاء يلجئهم قصدهم السيء إلى مسالك باطلة من الكذب والبدعة، ولا تعتبر المجادلة بالحق للباطل ممدوحة يا إخواني. أن يرد عليهم ببدع مقابلة. ولهذا قال الإمام أحمد: لا تجارب صاحب الكلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير. ولذلك هؤلاء الذين وضعوا أصولا باطلة مبتدعة لتصحيح أحوال فاسدة قادتهم هذه الأصول لاحقا إلى رد السنة أو غيرها، حتى سمعنا من هذا عجائب، وأنتم ولا ريب رأيتم وسمعتم من هذا الشيء الكثير، من هذه الأصول البدعية التي يأتي بها أصحابها فقط لنصرة، يأتي بها أصحابها زعما منهم أنهم بذلك ينصرون الدين. وهذا لمن كان في ظاهره حسن وقد تحصل فيه مفسدة، إلا أنه غير مأمور به بل مذموم. أعطيكم مثال، وإن كان بالحقيقة يعني قد يكون في المثال نوع من عدم المطابقة التامة، لكن لا بأس به لتحريكي على مس. حكي في الهند أن النصارى لما كانوا للهند يناظر المسلمين فجمعوهم بالقصر، وكان العلماء أفتوا بعدم مناظرته، هم انهم جمعوهم بقوة السلاح في مكان واحد وأتوا بشاب من هؤلاء الشباب ياسر، لكنه ذكي، أتوا به ليناظروه ويبطلوا او يلقوا بشبههم عن الاسلام امام هذا الجمع من الناس. فقال له القساوسة: انت يا هذا تزعم ان محمد رسول الله؟ قال نعم. قال: حينما مات ذهب عند ربه؟ قال نعم. قال: اليس الحسين ابن بنته؟ قال نعم. فعينتم؟ قال: كيف مات الحسين؟ قال: مات مقتولا. قال: كيف يموت مقتولا وانتم بزعمكم ان نبيكم في الجنة عند ربه؟ كيف يموت مقتولا؟ لماذا لم يقل محمد لربه: يا رب انقذ ابن بنتي فانا نبيك وكريم عندك؟ هذا دليل على ان محمد ليس بنبي، ليس رجلا. فقال هذا الشاب، قال: بل صرخ وناداه. التفت القساوسة: بل كيف؟ قال: كان يا رب يا رب ادرك ابن بنتي انهم يقتلونه. فاجاب قائلا: انا لم استطع ان انقذ ابني سانقذ ابن بنتك؟ فضحك الناس جميعا وألقمهم حجرا. فلا يعني ردا على قولهم بأن الله صلب ابنه، فعلى الله عن قولهم، قال يعني أنا صلبوا ابني ولا قدرت أبنقل ابن بنتي كنت. سبحان الله، هذا ذكاء وألقمهم حجرا، لكننا لا نقبل المبدأ في الحقيقة. في العصر يا جماعة المبدأ لا نقبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بعد موته. أيضا من هذا من وضع بعض الأحاديث الضعيفة والمحلوبة في الدين من أجل ترغيب الناس أو تحبيبهم إلى الدين، أو من أجل الرد على بعض البدع. ومن ذلك قول ذلك الزنديق الذي لما جاء به يقتل قال: انا كذبت. وبعض اهل الزنديق يقولون: انما نحن كذبنا لرسول الله ولم نكذب على رسول الله. الناس يرى بعض المنامات التي يرى بعض كثير من بعض اخواننا سمع من بهذا ان بعضهم كل شوي يقول لك والله انا رايت في المنام ان الرسول جاء وقال لي يا فلان روح المكان الفلاني اخرج الى المكان الفلاني او افعل كذا وهي بعض كذب او ياتي بالقصص لبعض التائبين من محض خياله فقط ليرغب الناس في التوبة يقربهم يقرب احوالهم الى الاستقامة او شبه ذلك الذي حصل انتصارا لمذهبه او ما شابه ذلك كل هذا من المجادلة بالباطل وان كان للحق وكل هذا ممنوع وكل هذا مذموم وكل هذا غير مقبول في السنة وفي شريعة اهل الاسلام زي قال الامام ضبط رحمه الله اياك والتكلف لما لا تعرفه وتمحل الرأي والغوص على دقيق الكلام فإن ذلك من فعلك بدعة وإن كنت تريد به السنة فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل وكلامك على السنة من غير السنة بدعة انتبه ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسه ولا تطلب صلاحه بفسادك فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره فمن أراد الله وفقه وسدده ومن اتقى الله أعانه ونصره انتهى كلامه رحمه الله في الإدانة الكبرى وهذا كلام جميل جميل وأصول مهمة لطلاب العلم أن ينتبهوا إليها حين الكلام عن حينما يتكلمون في مصر السنة أن كلامك على السنة من غير السنة بدعة وإرادتك للحق من غير طريق الحق باطل وإنه لا ينصح الناس من غش نفسه ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره فمن أراد الله وفقه وسدده ومن اتقى الله معانه ونصره ومن هذا أيضا المجادلة بالجهل كما هي حال العوام يجادلون بالجهل الله يقول في القرآن ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وهذه مجادلة كثير من العوام والمثقفين الذين ليس لهم بضاعة في العلم الشرعي والذي واحد منهم درس الطب او الهندسة او درس الفيزياء او الكيمياء ورمنا انه اصبح فقيه عصره ووحيد دهره وغاية بضاعته انه قد ادرك بعض علوم السياسة او فنونها واظن بذلك انه يستطيع ان يناظر اهل العلم وطلاب العلم ويبدأ يفتي ويحلل ويحرم ويدخل في اعم في ادق ابواب العلم واصعبها كأبواب المصالح والمفاسد وتجد أحدهم يقول لك الربا ويتكلم ويكفر بعضهم والله لا يعرف ما هو تعريف الربا ولا ما هو محل اتفاق في تحريمه من صنوف الربا ولا ما هو محل الاختلاف بين أهل العلم فيه بل لا يعرف طريقة أهل السنة لا في أبواب الاعتقاد ولا الفقه ومع ذلك يجادل ويضع نفسه عالم يناطح العلماء وهذا من أفسد أحوال أهل زماننا وأكثرها وأشهرها وهو إن كان طالبا للحق لكنه لم يصل إلى الحق بطريقة سليمة وقد ضرب سيد رحمه الله تعالى مثلا لطيفا في بعض رسائله عن السيد قطب ضرب مثلا لطيفا في بعض رسائله قال ما أشبه هؤلاء الذين يصلون إلى غاياتهم النبيلة بوسائل خسيسة لمن يعبر وحلا من الطين بقدميه يعبر في وحل من الطين بقدميه ليصل إلى بستان مليء بالزهور ما فلا ريب أنه حينما يصل إلى ذلك البستان قد تلطخت قدماه بآثار ذلك الوحي، فيفسد ذلك المنظر الجميل البديع بهذه الحديقة الغناء. وهذا تصوير لطيف لهؤلاء الذين يصلون إلى الحق بالبدعة وبغير طريق السنة، وما أكثرهم قللهم الله. هذا يا إخواني والاتدار والمناظرة آداب كثيرة ذكرها أهل العلم، لا أظن أن هذا هو مقامها أو الكلام عليها. إذ المقصود الإشارة إلى أصول هذه المسألة وأصولها الكلية، وهي أنها تكون مجادلة بالحق، أن جنس المجادلة والمناظرة، جنس المجادلة والمناظرة أولا فيه ما هو محمود وفيه ما هو مذموم، ومنه ما هو مفسدة ومصلحة، ومنه ما هو حق وباطل. بين لكم أيضا أن ثلاثا من أربع حالات للمجادلة مذمومة باطلة. أولا مجادلة بالباطل للباطل مذمومة، وبالحق للباطل، وبالباطل للحق، كلها مذمومة. والحالة الرابعة ليست محمودة بإطلاق، بل منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم كما سبق تفصيله. وبهذا تتبينون أن أكثر أحوال المجادلات والمناظرات هو الذم والفساد، لذا جاء ذمها على وجه الإطلاق في النصوص من هذا الاعتبار. أيضا تبين لكم أن هذا الباب لا بد فيه من توافر شرطي قبول العمل، ألا وهما الإخلاص والمتابعة، فلا بد من غاية مشروعة ووسيلة مشروعة. الرابع أنه أيضا تبين لنا طورة أمر المجادلة، وأن موارد الإثم فيها أكثر من موارد الثواب، إذا كان على العاقل اجتناب الخوض فيها، لأنها مظنة الوقوع في الذم والإثم. ولذا جاء المدح لمن ترك المراء والجدال ولو كان محقا، كما في حديث أبي أمامة الباهلي: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، رواه أبو داود وصححه النووي برياض الصالحين. الأمر الخامس توافق النصوص الشرعية والآثار السلفية لهذا الباب، مما يؤكد على كمال فقه السلف والأئمة ودقة فهومهم وإسعة علومهم رضوان الله عليهم أجمعين. أما ما يتعلق بآداب المناظرة وصفاتها وكيفياتها فهو يرجع فيه إلى مرانه وإلى الكتب التي اعتنت به، كمثل كتاب أصول الحوار، إنه من الكتابات اللطيفة في هذا الباب، أعدته الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وأيضا كتاب صاحب الفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله زيد الرد على المخالف، وأيضا للإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله كتاب اسمه آداب البحث والمناظرة، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي اعتنت بهذه القضية. وإن كنت في الحقيقة لا أحب أن أجاوز هذا المقام حتى أنبه إلى أدب واحد فقط أشير إليه لأهميته ولقلة من نبه إليه، وهو أنه حين المناظرة والكلام بين الناس رأيت أن أكثر الخلق تصيبهم آفة تمنعهم من الإفادة هذه المناظرة، ألا وهي أن الرجل حينما يستمع إلى صاحبه وإلى كلام صاحبه يكون وهو مستمع إليه ظاهره مستمع، وأما قلبه وعقله فإنه يبحث ويفتش ويحاول أن يجد الرد على هذا الكلام. وأن تكلم في مسألة هو جالس يفكر كيف يرد على كلامك، لا يستمع يعني من أجل أن يستمع لعل هذا الكلام حق، لعل أستفيد من هذا الكلام، لعل يغير وجهة نظري، لعل عنده دليل وحجة، لا. وصاحبك يتكلم أن تبدأ تبعد عن الرد، فتصبر استمع. ولذلك تجد الواحد منهم تكلم الكلام وتكلم بكلام أول ما تنتهي والرد عليك من 10 أوجه، بسم الله الرحمن الرحيم. إيش يا أخي؟ لماذا هذا السوء؟ ما الدليل على أنه واو وأنت تتكلم مو قاعد يشتغل؟ إيه وهذا رد عليك وهو قاعد يبدأ يصيد، هذا يمنع أكثر الخلق من الإفادة من المناظرة والكلام ويعني وكذا يوم طلاب العلم يمنعهم هذا من الإفادة من شيوخهم وأشياخهم وإخوانهم لأنه يفكر في الرد قبل أن يفكر في الكلام الذي يسمعه ويلقى إليه هل هو مصحف بالدليل والبرهان أم لا وهذا الأمر مبناه على الإخلاص لله ولذلك كثر التنبيه أهل العلم على الإخلاص والحكمة حين الكلام عن المناظرة أن الحكمة كما تعلمون مبناها على العلم والرفق والرحمة والعدل أيضا والإخلاص عليه مدار الأمر كله وهو ليس بالأمر الهين لا سيما في أبواب المناظرات والكلام والمجادلة وإني أذكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال كل هذا سد لأبواب الجدل وسد لأبوابه التي قد إذا فتحت على الأمة أغرتهم فإن الجدل كما قلت لكم غير أيضا هو سبيل الجهل وإلى رفع العلم إلى رفع العلم ما ضل قوم بعد هدى أتاهم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل عصمني الله وإياكم من الجدل ونفعني وإياكم بما شرعنا وأنا وإياكم من عباده الصالحين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.
في سؤال سريع في أحد الأحاديث اللي ذكرتها في البداية حديث ابن عمر في نهاية قوله ما غضبت أن يتخلف عن مجلس هل صحيح غضبت شو معنى غضبت كرهته
غضبت
انه هو فرح انه لم
يحضر منه ايه
نعم عندك شيء؟ عندي سؤال
طبعا
حديث ابي هريره لجاب لفظين المراء في القران كفر او الجدا في القران كفر يعني من اين نجد هذا الحديث شيخ؟
حديث ابي هريره في المراء او الجدا في القران كفر هذا رواه الطبراني في معجمه الكبير وقال في الهيثم ان رجاله موثوقون رواه الامام احمد في مسنده والحاكم وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي لفظ النواف القران كفر بل عند احمد والحاكم في مستدركه على شرط مسلم ووافقه الذهبي في هذه الثغرات وهذا الحديث مشهور ذكره اهل العلم كثيرا ورواه ابن عبد البر جامع بين العلم وفضله الصالح. ولكن يجب أن تكون بالحق وللحق، يجب أن تكون خالصة لوجه الله، هذا أولا. ثانيا أن تكون الطريقة مشروعة، لأن الرجل الغام الناس ممن نابر بعض أهل الكتاب ممن هم من بعض أشياء أنه استخدم بعض الأمور غير المشروعة، أو يكون جاهل بحكم الشريعة لا يعرفها. لذلك بعضهم مثلا أنكر قراءة في القرآن لما جاء يناظر الكفار وافتدوا عليه باختلاف القراءات، أنكرها قال هذا ليس من القرآن، هذا العظيم، وأراد أن يهرب من الرد، لكن هذا غلط، هذا مو طريقة الجريمة. يجب أن يكون عالم بالشريعة، لا يكفي أن يكون عالم بالإنجيل فقط، يجب أن لأنه ما يريد أن يشككهم في النصرانية ويبقيهم في النصرانية، يريد أن يشككهم في النصرانية ليدعوهم بالإسلام، فإذا لابد أن يبين ما هو الإسلام ويعرف ما هو الإسلام، لكن لا لازم هذا أن يكون مفتي، يكون إنسان تبلغ في الشريعة الذي ما عليه أهل الفتية والعلم الكبار، لا، عشان يكون ضابط بوصول الإسلام على الأقل، كله بضاعة طيبة في السنة، ومعرفة السنة لو قدم العلم وطلب العلم. مو بس يأتي لأنه قرأ الإنجيل 4 أو 5 مرات هكذا وبعدين يدخل في مناظرة أهل الكتاب، لا. لكن هذا أنا أقصد المناظرات الكبيرة العلنية التي يجمع لها حسود الناس، أما الأشياء الصغيرة الجانبية التي تكون في العمل وتكون في كذا هذه إن شاء الله تحصل، يناظر كل أحد بما يعرف ويدعو إلى الإسلام بما يعرف، يلزم أن يكون عالم بالشريعة، وإنما يحيله إلى أهل العلم إذا كان عنده شيء، لكن يدعوه إلى الله ويزاده بالتي هي أحسن. أما استخدام نصوص التوراة، نصوص التوراة لرد أو الإنجيل لرد عليه ما بأس به، نظهر أن يظهر لهم أن هناك نصوص تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت إلهية الله ووحدانيته، وأن يثبت التناقض الذي في الإنجيل أيضا لا بأس به، يثبت تحريف على الكتاب، يثبت تحريف على الكتاب أنه محرف وهذا صحيح، هو يقرر في ذلك نحن نؤمن بالكتاب الذي نزل على عيسى وموسى، لكننا لا نؤمن بهذا الكتاب الذي بين أيديكم أنه هو كما كان، لكننا نؤمن أنه محرف ونعتقد أنه ليس بمحرف، إن هذا قد خالف نص القرآن وصريح القرآن، ولكن لا بأس بالطريقتين. لكن أهم من هذا أن يؤكد على أن الذي يتصدى للمناظرات العامة لأصحاب الأشرطة والمناظرات تجمع على آلاف الخلق، يجب أن يكون الإنسان من هؤلاء عنده علوم بالشريعة، عنده علم بشريعة الإسلام، يتفقه في الدين. أما على المستويات الصغيرة فإن الأمر أهون من ذلك، لأنه ليس محل قدوة وتصدر. الله أعلم. وقد قرأ فتوى للشيخ طه الفوزان قريبا عن هذه المناظرات التي تكون من الكفار وتجمع القاعدة، قال لا بأس بها إذا كانت بحق، إذا كانت بعلم وكان فيها مصلحة لا بأس بها. في مجلة الدعوة.
في سؤال سريع إن شاء الله، بالنسبة للحديث آخر هو مسكر أوله، يعني يحكي عن بني إسرائيل وكيف الله عز وجل عاب عليهم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. أول السؤال هو لا أفهم، يعني لم أرى تفسير جيد لكلمة اختلافهم على أنبيائهم، ما معناها؟ هل معناها أنهم يعني أكثر من الأسئلة على أنبيائهم، أم معناها أنهم اختلفوا من الاختلاف والفرقة؟
مثل الكفر من الأسئلة على وجه المنازعة، أو أكثر من هذا البقرة، الله يقول مثل هو بقرة يروش البقرة، لا أي بقرة يروش لابد تعني يروش البقرة، نعم صفاته أنها كذا وكذا وكذا وكذا، طيب فما رأوا قالوا لا ما يكفي هذا، لا علمنا شلونها، قالوا هذه البقرة أي بقرة، قالوا لا تعال علمني ما هو لونها، قال لهم بقرة صفراء فاقع لونها. بالله عليكم يا أخوان، إيه كم بقرة صفراء فاقع لونها؟ يعني هذه السمة واضحة جدا، ها تابع اللون يسر الناظرين، لكن لأنهم يريدون الخلاف، يريدون أن يخالفوا نبيهم. ما حكى الأول إن البقر تشابه علينا، فتشابهت قلوبهم أعوذ بالله، لكنهم في الحقيقة لا يريدون أن يذبحوها، ذلك وما كانوا يفعلون. الحين قالوا لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وفعلوا ما تؤمروا. قالوا ادعوا ربك به ما لومه، انا ما لومه. تستغفر لا كبيره ولا صغيره جدا. عوان بين ذلك، يعني ليست صغيره ليست على ان ينزو عليها الراح، ولا كبيره. وصف يعني الجنس البقر من هذا النوع كثير. قالوا صفراء ذاك لون السر الناظرين، قالوا تشابه علينا. عجيب. قال طيب لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرب مسلمه لا شيئة فيها. قالوا الان جئت بالحق فذبحوا وما كانوا يفعلون. عجيب. تامل القران سبحان الله لما تكلم عنه في سوره البقره هذا اهل الكتاب بعد هذا مو هذا فقط. قالوا نبي نشوف ربك، وشي قالوا نبي نسمع الوحي معك يا موسى. فقربهم موسى، فلما رأوا موسى يسمع كلام الله قالوا نبغى نرى الله، نريد أن نرى الله. فلما قالوا هذه القولة العظيمة لعنهم الله ونسى عليهم الجبل كأنه ظلة وغضب عليهم غضبا عظيما. وما بس بعد ما راح موسى خالفوه فاتخذوا العجل، بعد ما شقوا البحر وخلاهم يمشون على البحر طريق يبس في البحر، تصور هذا بعينك ترى هذا، وينزل الله عليهم المن والسلوى ويجعل لهم كل هذا، ياخذوا العجل. عجل يعني أخص الحيوانات برادة، ويأخذوا إله ويسلبوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ولذلك فعلا كثرة قتل عظيم على أنبيائه واتخذوا العجل المعجل وهم ظالمون كما قال الله تعالى. والمقصود انهم كلما جاءهم رسول نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم انهم لا يعلمون. والحقيقه يعني قصه بني اسرائيل مع قومهم قصه عجيبه. بعدما نصرهم الله في موضع عظيم ثم ادخلوا هذه القريه من وسلم ينزل عليهم أن وصلوا ينزل عليهم قبل القريب. أن وصلوا ينزل عليهم قالوا موسى ادعونا ربك يخرجنا من تلك الأرض من بقيها وقثائها وفومها وعدسها. بصل وزوم وفساء وأنتم يجيكم من طعام الجنة. خلاص الذي هو أدنى من الذي هو خلق. اهبطوا مصر إن لكم ما سألتم. غلبت عليهم الذلة والمسكنة. ولما جاءوا ادخلوا البلد قالوا إن فيها قوما جبارين. إن لن ندخلها ما داموا فيها. فذا قلت ربك فقاتل إن هاهنا قاعد. فليت الله يذكرهم إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولما جاءوا على القرية قال لهم الله ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا. فدخلوا على مسكهم يقول حنطة 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 في شعير. والمقصود انهم انظر كيف القرآن يذكر لك كيف انهم فعلا خالفوا انبياءهم مخالفة عظيمة لا سيما في قصتهم ايضا مع النهر ان الله ابتلاهم بنهر شربوا منه الى قريب. هذا باب مؤشر لمن تأمل في القرآن بني إسرائيل كثرة اختلافهم على أنبيائهم السؤال والمخالفة. الشيعة كله. نعم هو وعلا. لا في شيء؟ لا تقل لا جزاك الله خير.
لا
وجزاك الله خير. لا جزاك الله خير ظاهرها.
لا
جزاك الله خيرا. ادعو على من امامك. لكن قل لا وجزاك الله خيرا. كما قال ابو بكر الصديق. يسمونها واو الفارقة مبينة. خير ان شاء الله.